بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. تقدم معنا الحديث عن مبطلات الصلاة في الحلقة الماضية، ومعنا اليوم مكروهات الصلاة. والصلاة في حقيقتها مناجاة لله. العبد إذا قام في صلاته فهو يقوم بين يدي ربه جل وعلا. وانظر في نفسك إذا قمت أمام ملك من ملوك الدنيا، كيف تقوم بإجلال وأدب عظيم؟ فالله تعالى أحق أن يعظم ويجل جل جلاله. وتأمل في هذه الصلاة وكأنها هدية يتقرب بها المصلي إلى ربه جل وعلا، يتقرب بها إلى الملك. وتأمل كيف أنك في الدنيا تزين الهدية التي تبعثها إلى من تحب، تزينها بأحسن ما تستطيع. فكذلك هذه الصلاة ينبغي أن تكون في أجمل حلة وأحلى صورة. ولهذا هذه الأفعال والحركات التي تكره في الصلاة هي في الحقيقة من نقص الأدب مع الله جل وعلا، فهي تدخل في تكميل الصلاة وفي تمام التأدب مع الله جل وعلا. وفي الحقيقة أي حركة أو فعل يفعله المصلي بدون حاجة فهذا مما يكره في صلاته، لكن جاءت السنة بالتنبيه على بعض المكروهات. فمن هذه المكروهات الالتفات في الصلاة لغير حاجة، كما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا التفت ببصرك أو بعنقك فهذا مكروه لا يبطل الصلاة. عرفنا أن الذي يبطل الصلاة هو الالتفات عن القبلة بالصدر، وبعضهم قال بالقدمين. وأما الالتفات بالوجه بلي العنق أو بالبصر فهذا مما يكره في الصلاة، وهو ينقص الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فاللسان أحيانا يسهو وينظر يمينا ويسارا، فهذا من نقص الصلاة ومن سرقة الشيطان من أجر الصلاة. فينبغي على المسلم أن يهتم لذلك. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاة ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في حديث أن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام أن يبلغ بني إسرائيل 5 كلمات، قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يقول عطاء رحمه الله كما عند ابن أبي شيبة، قال: بلغني أن الرب يقول إلى من يلتفت: يا ابن آدم، أنا خير لك ممن تلتفت إليه. المصلي إذا التفت بقلبه أو ببصره في صلاته سيلتفت إلى ماذا؟ سيلتفت إلى دنيا ثانية دنية، إلى ما يشغله عن صلاته، فربه خير له مما يفكر فيه في صلاته. وكذلك من المكروهات في الصلاة أن ينظر إلى ما يلهيه في صلاته. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته قد نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي الجهم، وأتوني بأنبجانية أبي الجهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. تأمل لما نظر نظرة إلى أعلام وخطوط هذه الخميصة تكدر قلبه صلى الله عليه وسلم، وشعر بأنه ما أدى الصلاة على الوجه الأكمل، فتخلص منها وطلب منهم تطيبا لخاطر أبي الجهم أن يأتوا له بأنبجانية أبي الجهم، لأنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، فحتى لا يرد الهدية استبدلها بغيرها، فالأنبجانية الثوب الذي ليس فيه أعلام وخطوط حتى يخشع في صلاته. وكذلك في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أميطي عنا قرامك هذا، يعني سترك، قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فإذا هذا من المكروهات في الصلاة، لأنه ينقص الخشوع في الصلاة. وهكذا المسلم إذا نظر إلى الزخارف في السجادة أو في المسجد أو غير ذلك، فهذا مما يلهيه عن صلاته. كذلك الآن الجوالات، الموبايل، يعني إذا رن الهاتف ربما ينشغل قلبه ويفكر من يتصل به الآن، ويحاول أن يغلق الجهاز. طبعا هو الذي ينبغي عليه، بل الواجب عليه، أن يغلق الموبايل حتى لا يشوش على المصلين، ولا شك أن هذا مما يؤثر في خشوعه في صلاته. كذلك من المكروهات في الصلاة رفع البصر إلى السماء. يقول أنس رضي الله عنه كما في البخاري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ قال: فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا وعيد شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. فهذا ليس من تمام الأدب، من تمام الأدب مع الله أن تقف أمام الله تعالى على هيئة العبد الخاشع الخاضع بين يدي ربه متأدب، فتكون منكسرا مطرقا رأسك إلى الأرض، فلا ترفعه إلى السماء، لأنك تناجي ربك بكل خشوع وانكسار. كذلك من المكروهات في الصلاة الاختصار في الصلاة، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. أن يصلي الرجل مختصرا يعني أن يضع يده على خاصرته، فروي عن عائشة أن ذلك من فعل اليهود، وأيضا قال ابن عمر: هذا هو الصلب في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فهذه هيئة، سواء كانت هكذا أو وضع يعني هيئة يده على خاصرته، يعني إذا وضع كل يد، اليد اليمنى على الخاصرة اليمنى واليد اليسرى على الخاصرة اليسرى، أو وضع كلتا اليدين على خاصرة واحدة، فهذا مما ينافي هيئة الصلاة ومما ينافي الخشوع فيها. كذلك من المكروهات في الصلاة العبث بالثوب أو البدن أو بأي شيء في الصلاة. فثبت في الصحيحين عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، يعني إذا سجد على التراب وأراد أن يسوي التراب، أن يسوي مكان سجوده، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، يعني مرة واحدة تمسح الأرض. قال العلماء في هذا: هذا من باب المحافظة على الخشوع في الصلاة، وحتى لا تكثر الأعمال في الصلاة، أن يتحرك حركة كثيرة في الصلاة. تأمل كيف قال: إن كنت فاعلا فواحدة، فالمصلي عليه أن لا يكثر من الحركة في صلاته. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الأرض لتزين للمصلي، كأنها تفرح بسجوده وتتزين للمصلي، فلا يمسحها أحدكم فإن كان ماسحها لا محالة فمرة مرة، ولأن يدعها خير له من 100 ناقة. هذا ذكره ابن رجب أنه رواه ابن المبارك. ورأى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى رجلا يعبث بالحصى في صلاته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإذا هذا المسح إذا كان لحاجة فيكون مرة واحدة، يعني إذا كان في المكان شيء قذر أو تريد أن تبعده مرة واحدة، أما أن يفعل هذا عبثا فهذا مكروه في صلاته. كذلك من المكروهات في الصلاة أن يصلي الرجل وهو معقوص الرأس أو يشمر كمه وهو في الصلاة أو يجمع ثوبه وهو في الصلاة، فهذا مما جاء النهي عنه في الصلاة، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7، يعني أعظم، قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وفي رواية ولا نكفت الثياب ولا الشعر. كفت الثياب أو الشعر، الكفت هو الجمع والضم، كما قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني الأرض تجمع وتضم على ظهرها الأحياء وفي بطنها الأموات. فكفت الثوب أو الشعر هو أن يجمع ثوبه إذا أراد مثلا أن يركع، بعض الناس إذا أراد أن يركع تجده يجمع يعني ثوبه، يضع يعني ثوبه ما زاد من ثوب بين مثلا يعني وركيه، أو إذا أراد أن يسجد حتى لا ينتشر ثوبه أو لا تنتشر غترته يعني يكفت يعني ثوبه ويجمع ثوبه حتى لا ينتشر، فهذا من المكروهات في الصلاة. وكذلك إذا كان شعره طويلا فربما يربطه حتى لا ينتشر في الصلاة في السجود، فهذا مكروه، بل تجعل الشعر مفتوحا ويسجد على الأرض ولا يكون مجموعا يعني في يعني في مكان واحد في الرأس، فهذا من المكروهات في الصلاة. لماذا؟ يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود، قال فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود، لأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، ابن عباس ذهب إلى عبد الله بن الحارث وجعل يفتح شعره وعبد الله بن الحارث في الصلاة، فلما انصرف عبد الله بن الحارث من صلاته جاء إلى ابن عباس وقال ما لك ورأسي، يعني ماذا تفتح شعري وأنا أصلي؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، الذي يصلي وهو مكتوف يداه ما تقعان على الأرض، فكذلك الذي يصلي وهو معقوص الرأس يعني معقوص الشعر أو يجمع كما عرفنا ثوبه فما يجعل ثوبه يسقط على الأرض، وأيضا يدخل في هذا تشمير الكم، يعني هكذا يشمر كمه مثلا أراد أن يتوضأ فشمر عن كميه حتى يغسل ذراعيه ثم نسي ودخل في الصلاة وهو بهذه الحالة، فأيضا هذا يدخل في كفت يعني الثوب لأنه ما ترك ثوبه يسجد معه في صلاته. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن ابن مسعود وأبي هريرة قال إن الشعر يسجد مع صاحبه، وزاد ابن مسعود قال وله بكل شعرة حسنة، وقال رجل ابن مسعود إني أخاف أن يتترب يعني يصيبه التراب، فقال تربه خير لك، فهذا يعني من تمام الاستسلام في الصلاة وحتى الشعر كأنه يسجد معك في الصلاة، والله أعلم. وكذلك من المكروهات في الصلاة أن يمسح جبهته إذا علق بها التراب، إذا كان يصلي على تراب مثلا في البر، فيكره أن يمسح التراب عن جبهته في الصلاة وحتى بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين، قال أبو سعيد فرأيت أثر الطين في جبهته، يعني بعد أن انتهى من صلاته. وقال ابن المنذر روين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة. وتلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسح جبهته عن التراب، أو ترك مسح التراب يعني من جبهته حتى بعد الصلاة، وذلك بوب النسائي على هذا ترك مسح الجبهة بعد التسليم. وجاء عن عبيد بن عمير أنه قال لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه، هذا خرجه البيهقي بإسناد صحيح. فهذا أيضا مما يكره، وهذا من تمام التواضع لله تعالى، يبقى أثر التراب على جبهتك. كذلك من المكروهات التثاؤب في الصلاة. يقول في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، وفي لفظ لمسلم قال فليكظم ما استطاع، يعني يمسك بأسنانه حتى لا يتثاءب. وقال كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وأما التثاؤب قال فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. يعني بعض المصلين ممكن إذا تثاؤب يخرج صوتا، فهذا يضحك منه الشيطان. لماذا؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل واستثقال الصلاة، فكان مكروها فيها، فينبغي المسلم أن يدفع التثاؤب ما استطاع بكظم فمه أو أسنانه، وإذا ما استطاع فليمسك بيده ولا يخرج صوتا في تثاؤبه. كذلك من المكروهات في الصلاة تغطية الفم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وكذلك من المكروهات ما ثبت عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. يعني إذا أراد أن يتنخم في الصلاة لا بأس، اليوم ما شاء الله المناديل موجودة، فيخرج منديله ويبصق فيه ويضعه في جيبه. فأما أن يعني يبصق تجاه القبلة فهذا لا يليق في الصلاة. وكذلك من المكروهات ما ثبت عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فإذا وضع العشاء وأذن لصلاة العشاء مثلا، فإذا تعلق قلبه به فيجلس ويأكل، لأنه إذا ذهب يصلي لن يخشع في صلاته. وهذا كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا من فقه السلف أنه يقدم الخشوع على كل شيء. ثم كذلك ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني البول والغائط، فعليه أن يذهب لقضاء حاجته ثم يأتي يصلي ولو فاته ما فات من صلاته، فالمحافظة على خشوع الصلاة أولى. كذلك من المكروهات أن يغمض عينيه في الصلاة. وروي عن مجاهد والثوري رحمهم الله تعالى أنه من فعل اليهود، فهذا ما يليق في الصلاة لأنه في تشبه باليهود. وكذلك من عبودية البصر، وهذا عرفناه من عبودية العين في الصلاة، أنه ينظر إلى محل سجوده إذا قام يصلي، فهذا من عبودية العين في الصلاة. وأما إذا حصل له شيء يشوش عليه من مرور صبي أو دابة، فهنا ممكن أن يغمض عينيه حتى يخشع ثم يفتحهما، أما أن يديم إغماض عينيه في الصلاة فهذا مكروه، والله أعلم. كذلك بعض الناس مثلا يفرقع أصابعه في صلاته، هذا ورد في حديث فيه ضعف، يعني حديث ضعيف، قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، لكنه ضعيف لكن معناه صحيح. وهكذا أي حركة في الصلاة لا حاجة لها فتكره في الصلاة لأنك قائم بين يدي ربك جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب مع ربنا في صلاتنا وفي عباداتنا، نسأله تعالى أن يجمل لنا صلاتنا وأن يكملها وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.